بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 49.
أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب الجمعة، قال رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن نفرا تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال سهل بن سعد: من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا هو الحديث، حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في كتاب الصلاة من باب الجمعة، من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله. والكلام على حديث أو عن حديث سهل من وجوه: أولا، هذا الحديث حديث سهل قد سبق أن ذكرت في أول كلامي على هذا الباب، باب الجمعة، أن في أحاديث وترتيب أحاديث الكتاب اختلاف، فيها تقديم وفيها تأخير، ومنها حديث سهل هذا، فبعضها في بعض نسخ الكتاب مقدم في أول أبواب في أول باب الجمعة، وبعضها مؤخر في آخر باب الجمعة، وبعضها رابع الأحاديث، وبعضها ثالث الأحاديث، وهكذا. بارك الله فيكم. هذا الحديث، الوجه الأول فيه، هذا الحديث كما قلت وقع في بعض نسخ العمدة وشروحها أول حديث في الباب، وفي بعضها كما قلت متأخر. قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله: هذا الحديث كذا هو في محفوظنا، هذا الحديث كذا هو في محفوظنا. وهذا الحديث أقول تعليقا، أقول هذا الحديث هو أول حديث في كتاب الإعلام بشرح عمدة الأحكام، هكذا وقع عنده أنه أول حديث فيما حفظه من رواية كتاب العمدة. قال: وكذا أورده الفاكهي في شرحه، وأورده الشيخ تقي الدين، وتبعه ابن العطار بلفظ عن سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر. الحديث قال: ولم يذكرها أو لم يذكراها كما أسلفنا، وتوبع على ذلك، وتوبع على ذلك. مراده رحمه الله، انتهى كلامه، مراده رحمه الله بقوله ولم يذكراها كما أسلفنا، أي لم يذكر حديث سهل بالقصة التي ساقها ابن الملقن في نسخته التي يرويها من العمدة. فإن فيها، أعني في كتاب الحافظ ابن دقيق العيد وهو الشيخ تقي الدين، أو ما شرحه الفاكهي أو ابن العطار، فيها الحديث مختصرا بدون ذكر القصة، بدون ذكر القصة، حيث قال بلفظ عن سهل قال: رأيت رسول الله، يعني أن أول القصة أن نفرا تماروا في المنبر إلى آخره، هذا كله غير مذكور، كله غير مذكور. فالله أعلم هل هو من تصرف النساخ أم من اعتماد من سقط ولحق تلك النسخ، فالله أعلى وأعلم. وأقول أيضا، أقول تعقيبا، قال هو هكذا الحديث في محفوظنا، يعني أول حديث. أقول جاء الحديث في شرح السفاريني في كشف اللثام ثاني أحاديث الباب، ثاني أحاديث الباب، وهو كذلك بسياق من ذكرهم، وهو بسياق من ذكرهم. هذا يفيدك ما ذكرته لك سابقا من أن أحاديث الباب حصل عند بعضهم في نسخهم اختلاف من تقديم وتأخير، فليست هذه بأولى من تلك ولا ذاك بأولى من هذا. نعم. الوجه الثاني، هذا الحديث تعقب الحافظ ابن الملقن الإمام المقدسي رحمه الله في إراده لهذا الحديث في كتاب الجمعة، وتعقبه بكلام وجيه، تعقبه بكلام وجيه، فقال كان المناسب للمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب الإمامة، في باب الإمامة، كان المناسب للمقام أن يذكر هذا الحديث في باب أو في أبواب الإمامة كما سبق. وأقول وجه ذلك المناسب أن يكون هناك، لأن في هذا الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كيفية الصلاة، كيفية الصلاة، وقد صلى بهم وصلوا خلفه وقاموا خلفه يكبرون بتكبيره ويركعون بركوعه وهكذا. ولهذا قالنا لو ناسب أن لو ذكره في كتاب ماذا؟ الإمامة. لكن أقول أيضا لعل المصنف رحمه الله، أعني الإمام المقدسي، أقول لعل الإمام المقدسي رحمه الله المصنف هنا ذكر الحديث في كتاب الجمعة متابعا للإمام البخاري، متابعا للإمام البخاري رحمه الله، حيث إن الإمام البخاري رحمة الله عليه روى هذا الحديث في مواطن عدة من صحيحه، ومنها في كتاب الجمعة باب الخطبة على المنبر، باب الخطبة على المنبر، هذا أحد الأبواب التي ذكرها فيها الإمام البخاري رحمه الله. فلعل الإمام المقدسي رحمه الله تابع في هذا من؟ البخاري رحمه الله. وعموما فوجه دخول الحديث في هذا الباب، وجه دخول الحديث في هذا الباب كما قال الحافظ ابن الملقن من وجهين. الوجه الأول في ذكر شأن المنبر، في ذكر شأن المنبر فيه، والثاني أن فعله صلى الله عليه وسلم، أن فعله صلى الله عليه وسلم للصلاة على الوجه المذكور وتعليله إنما كان ليأتموا به وليتعلموا صلاته، وهذا هو المقصود في الجمعة، هذا المقصود في الجمعة أبلغ منه في غيرها من الصلوات. قال إذ لا فرق في الحكم، إذ لا فرق في الحكم. ذلك بارك الله فيكم انتهى كلامه، أن بعض الناس قد يرد يوم الجمعة لحضور الذكر وسماع خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد لا يتسنى له الحضور في بقية ماذا؟ في بقية الفروض الأخرى. فوجه كونها في الجمعة لا شك أنه أبلغ وآكد أن يعلم الناس لكثرتهم ولإتيانهم من أماكن شتى وبعيدة. هذا هو الوجه في دخول الحديث تحت باب الجمعة. الوجه الثالث، هذا الحديث بارك الله فيكم أخرجه الشيخان في صحيحيهما، ولفظ حديث الباب هو لفظ مسلم. وجاء في أوله أن نفرا تماروا، وجاء في بعض طبعات العمدة أن رجالا تماروا بدل نفر. ولا يمكن أن نعتبر أن ما ورد يعتبر خطأ، لا يمكن اعتباره أنه ماذا؟ خطأ. والسبب في عدم اعتبارها أنه خطأ أن الحديث كما قلت آنفا قد رواه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من صحيحه، فقد جاء الحديث في بعض المواضع من الصحيح، فمثلا في كتاب الجمعة باب الخطبة على المنبر وباب النجار ونحو ذلك، إذ فيه إن رجالا، فلا يمكن أن نعتبر أن ما ورد في بعض الطبعات أو بعض النسخ أنه ماذا؟ خطأ، إذ أن يكون يحتمل أنه نقل أو نقل عما عند البخاري رحمه الله. وضح. هؤلاء النفر وهؤلاء الرجال من هم؟ قال فيهم الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم أقف على أسمائهم، يعني لم يقف رحمه الله على ورود ذكر أسمائهم في شيء من طرق الحديث ولا في من اعتنى بذكر ماذا؟ المبهمات في المتن والإسناد، لم يقف على من سماهم أو ذكرهم. والأمر كما قال رحمه الله: والنفر عدة رجال من 3 إلى 10. قال الفراء: نفرة الرجل ونفره رهطه، نفرة الرجل ونفره رهطه. الوجه الرابع في قول سهل رضي الله عنه: تماروا، أي تنازعوا واختلفوا، تنازعوا واختلفوا، وهو مأخوذ من المماراة، مأخوذ من المماراة، والمماراة في اللغة الاستخراج، المماراة في اللغة ماذا؟ الاستخراج. مأخوذة من قولك: مريت الناقة، إذا مسحت على ضرعها لتدر اللبن، إذا مسحت على ضرعها لتدر ماذا؟ اللبن. قال ابن الأنباري: يقال أمر فلان فلانا إذا استخرج ما عنده من الكلام، إذا استخرج ما عنده من ماذا؟ من الكلام. والمعنى أن كأن كل واحد من المتماريين وهما المتجادلان يمري ما عند صاحبه، أي يستخرج ما عند صاحبه. قال الحافظ في الفتح: المماراة هي المجادلة، وقال الكرماني من الامتراء، المماراة من الامتراء وهو الشك، وهو الشك. يقول الحافظ ويؤيد الأول، وهي ماذا يعني المجادلة؟ يؤيد الأول قوله في رواية عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عند مسلم: أنت ما رو، قال أي تجادلوا. قال الراغب: الامتراء والممارات المجادلة. ومنه أي في القرآن: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. وقال أيضا: المرية التردد في الشيء، المرية التردد في الشيء. ومنه: فلا تك في مرية من لقائه. انتهى المراد منه. وأقول هذا اللفظ من الأضداد أيضا، كما قاله أبو حاتم في كتاب الأضداد له، مبينا أن هذه الكلمة من الأضداد، فقال: يقال مرى، وقالوا مراه حقه إذا جحده ومطله، يعني تأتي أيضا بمعنى الجحود، تأتي بمعنى ماذا؟ الجحود. مراه حقه إذا جحده ومطله. قال: وربما قالوا أفتمارونه على ما يرى، أي أفتجحدون، أفتجحدون. ويقال مراه حقه أي نقده، أي أعطاه ولم يجحده، ولم يجحده. قوله رضي الله عنه في المنبر: تماروا في أمر ماذا؟ المنبر، من أي عود هو؟ المنبر بكسر الميم مأخوذ من النبر، والنبر هو الارتفاع، هو الارتفاع. قوله في الحديث: قال سهل: من طرفاء الغابة، من طرفاء الغابة. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: الطرفاء ممدودة. قال: وفي رواية البخاري وغيره، بدل قوله من طرفاء، في البخاري وغيره: من أثل الغابة، من أثل الغابة، بفتح الهمزة، بفتح الهمزة، والأثل الطرفاء، والأثل الطرفاء. ثم قال: والغابة موضع معروف من عوالي المدينة، من عوالي المدينة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: في رواية سفيان عن أبي حازم: من أثلة الغابة، أو من أثلة الغابة، من أثلة الغابة. قال كما تقدم في أوائل الصلاة: ولا مغايرة بينهما، فإن الأثل هو الطرفاء. هذا معنى. قال: وقيل، على سبيل التمريض، قال: وقيل يشبه الطرفاء، ليس هو الطرفاء، إنما شجر يشبه ماذا؟ الطرفاء. قال: وهو أعظم منه، يعني جرما وكبرا. ثم قال: والغابة بالمعجمة وتخفيف الموحدة موضع من عوالي المدينة جهة الشام، جهة الشام، وهي اسم قرية بالبحرين أيضا، وأصلها أي الغابة شجر، كل شجر ملتف، كل شجر ماذا؟ ملتف يعني كثيف، لكثافته التف بعضه على بعض. انتهى كلامه رحمه الله. قلت في قوله رحمه الله أو رحمهم الله جميعا عندما قال النووي من عوالي المدينة، حدد الحافظ ابن حجر أي جهة من العوالي. فالعوالي المشتهرة هذه إنما هي من جهة ماذا؟ من جهة جنوبها، من جهة جنوب المدينة، وثمة عوالي جنوب شرقي، وثمة عوال من الشمال ومن الشمال الغربي، وثمة عوال من الشمال الشرقي أيضا. فهذه الغابة التي جيء بها طرفاء منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنع منها، هي كما قال الحافظ من جهة عوالي المدينة جهة الشام، يعني جهة الشمال، جهة ماذا؟ الشمال، وهي تقع في الشمال الغربي من المدينة، في الشمال الغربي من المدينة، وبعدها ليس كثيرا عن مسجده صلى الله عليه وسلم، نحو من 6 إلى 7 كيلومترات من الشمال الغربي عن مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. قوله في الحديث نعم، ثم رفع فنزل، هكذا أليس كذلك؟ ثم رفع فنزل، هكذا لفظ مسلم، رفع بالفاء، ومثله في بعض المواضع من صحيح البخاري، وهو كذلك في بعض نسخ العمدة التي عليها شرح ابن دقيق وابن العطار وابن الملقن ونكت الزركشي، وجاء في نسخ العمدة بشرح الفاكهاني في الرياض، وكذلك في شرح السفاريني الكشف، قال ثم رجع فنزل القهقرى، بدل قوله إيش؟ رفع. أقول بارك الله فيكم، أخرج الإمام البخاري في الصحيح في باب الخطبة على المنبر قال سهل: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها، أي على درجة المنبر، وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى، ثم نزل القهقرى. وهذه تتفق أيضا ركع، لأنه جاء في بعض نسخ العمدة المطبوعة ثم ركع فنزل القهقرى، بدل رفع وبدل رجع، فهمت؟ فلا تناقض بينها، إذ إن في رواية الإمام البخاري هذه ما يدل على صحة ماذا؟ هذا اللفظ، وعدم تصحيفه وعدم خطئه. وأيضا أقول جاء في البخاري أيضا في كتاب الصلاة باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو حازم: سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، يعني صنع، فاسمعوا إلى جواب سهل، قال: ما بقي بالناس أعلم مني، يعني من حقيقة صنع ماذا؟ هذا المنبر، أنا أعلم أحد، أعلم شخص موجود الآن مما صنع به هذا، منه هذا المنبر. قال: ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سهل: وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، فاستقبل القبلة وكبر، وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى. تأملت قوله ثم رجع القهقرى؟ فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه، أي في كامل صلاته حتى أنهاها، حتى أنهاها صلى الله عليه وسلم. وعليه نقول: فإن معنى قوله ثم رفع كما في لفظ حديث الباب، لفظ مسلم وفي بعض مواطن البخاري، أي رفع رأسه من الركوع. وقوله في بعض الألفاظ ثم رجع، أي عن وقوفه على المنبر، رجع من على وقوفه على المنبر. فماذا فعل؟ فنزل القهقرى، رجع فنزل ماذا؟ القهقرى. والقهقرى هي المشي إلى خلف، المشي إلى خلف. لماذا مشى إلى الخلف القهقرى ولم يرجع عليه الصلاة والسلام ملتفتا؟ قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: وإنما رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة، لئلا يستدبر ماذا؟ القبلة. وضح هذا بارك الله فيكم. نعم. ثم في قوله حتى سجد في أصل المنبر، تقدم قبل في رواية أبي حازم عند البخاري قال سهل: فسجد على الأرض، لأن عندنا هنا حتى سجد في أصل المنبر. الرواية الأخرى تبين لك أين أصل المنبر، يعني أين سجد. فقال أبو حازم في رواية أبي حازم قال سهل: فسجد على الأرض. فهي إذن هذه الرواية تفسر المراد بأصل المنبر. قال الحافظ في الفتح: قوله في أصل المنبر أي على الأرض، أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه، إلى جنب الدرجة السفلى منه. وضح؟ نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتأتموا أي لتقتدوا بي في صلاتي هذه وفي صلواتي كلها، أعني المفروضة مما يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، وكذلك يدخل فيها غير المفروضة في صلواته. لتأتموا أي لتقتدوا بي في صلاتي. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولتعلموا، قال الحافظ بكسر اللام يعني الأولى لي أي لأجل، وفتح المثنى وتشديد اللام أي الثانية لتعلموا، قال أي لتتعلموا، أي لتتعلموا. ولماذا ذكرهم عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه ولماذا صلى وهو في مكان مرتفع عال هكذا وعلى المنبر يتقدم ويتأخر؟ قال الحافظ رحمه الله: وعرف منه، أي من هذا الصنيع، أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض، ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على إيش؟ على الأرض. فالذي لا يأتي خلفه عليه الصلاة والسلام في الصف الثالث أو الرابع أو الأخير قد لا يرى كيفية صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، ففعل هذا ليراه من؟ ليراه الجميع، ليراه الجميع. الوجه الخامس من فقه الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مستنبطا الأحكام والفوائد من هذا الحديث، قال: يستفاد منه أن من فعل شيئا يخالف العادة، أن من فعل شيئا يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه، أن يبين حكمته لأصحابه. وهذا من فقه الدعوة بارك الله فيكم، ذلك أن العادة جرت أن يصلي الإمام بالناس على الأرض، أليس كذلك؟ لا أن يعلوهم، فلما كان الأمر مخالفا للعادة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا الفعل لتقتدوا بي ولتعلموا إيش؟ صلاتي. وهكذا يجب أن يكون الداعية وطالب العلم إذا ما ورد على قوم لا ينبغي لهم إذا كانوا يأتون أمرا مشروعا أن يخالف ذلك من غير ماذا؟ من غير تعليم ولا بيان، لأنه بارك الله فيك قد يكون من يفعل هذا قد يتسبب في رد الناس السنة بسبب عدم فقهه، بسبب عدم ماذا؟ فقهه. فقد تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وقد تكون العكس، مفتاحا للشر مغلاقا للخير، فانتبه. ولهذا استنبط العلماء كما قال الحافظ ولم يتفرد بهذا الفقه، فهو مسبوق إليه رحمه الله، والأمر كما قال رحمه الله تعالى. كذلك فيه قال: مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره، وهو بهذا يرد على من يقول أو يخص الخطبة على المنبر بالخليفة، أما نوابه عماله فلا يصح له، فلا يصح عند أو لا يشرع لبعض عند بعضهم أن يخطب على ماذا؟ على المنبر. وهذا قول خطأ وباطل، والسنة العملية ترده وتتابع عمل السلف أيضا كذلك إيش؟ يرده. كذلك قال فيه: جواز قصد تعليم المأمومين، جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل، تعليمهم أفعال الصلاة بالفعل، فهم يرونه يتقدم ويتأخر ويسجد ويركع عليه الصلاة والسلام، أو يركع ويسجد إلى آخره، فهذا تعليم عملي، تعليم عملي. لا شك أن التنظير بارك الله فيك قد يأتي به الإنسان على وجه تام، لكنه يقصر عن التطبيق، وهذا يعني تحتاجه أنت في مواطن، سواء كنت إماما أو كنت أبا أو أخا أو معلما للناس، فلا حرج والحالة هذه أن تعلمهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فبعد أن تقرأ عليهم أو تبين لهم الهدي النبوي تبين لهم ذلك ماذا؟ عمليا، تبين له ذلك ماذا؟ عمليا. وليس هذا من الرياء في شيء، ليس هذا من الرياء في شيء إذا ما قصدت بذلك وجه الله جل وعلا. ومن ذلك ومنه يعني من النية الحسنة تعليم الناس ماذا؟ الحق والهدي. نعم. قال: ومنه أي وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة وكذا الكثير إن تفرق. العمل اليسير من التقدم والتأخر والنزول والسجود والقيام ثم الارتقاء ثم النزول، هذا متكرر في كل ركعة، فهذا الفعل من مصلحة الصلاة. وقد مضى معنا أن تكلمنا أن الحركة في الصلاة مما هو من جنسها أو من مصلحتها لا حرج فيه، لا حرج فيه ولا يضر الصلاة في شيء. وكذلك يقول رحمه الله: وكذا فيه جواز ارتفاع الإمام في باب الصلاة في السطوح، يعني المكان ماذا؟ المرتفع أو العالي ليراه الناس. قال: وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه، والسماع منه. كل هذا من الفوائد وفقه هذا الحديث، حديث سهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: الحديث أخرجه الشيخان وفيه لفظة زائدة لم يردها الإمام عبد الغني رحمه الله في العمدة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام عقب قوله: من اغتسل يوم الجمعة. هذه موجودة عندكم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. هذه اللفظة لم ترد في ماذا؟ في العمدة، وإن كانت وردت في بعض مطبوعاتها، لكن في نسخ العمدة التي عليها الشراح وغيرهم ليست فيها، ليست فيها. الوجه الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة، أي من اغتسل الغسل الشرعي، من اغتسل الغسل الشرعي الوارد في حديث عبد الله بن عمر وغيره رضي الله تعالى عن الجميع. وكما قلت جاء في الصحيحين زيادة غسل ماذا؟ الجنابة. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أن المراد ليس المراد به، ليس المراد به ها هنا بارك الله فيكم، أقول ليس المراد هنا أنه اغتسل من الجنابة في قوله ماذا؟ غسل الجنابة. ليس المراد به أنه اغتسل من الجنابة، وإنما المراد أنه اغتسل غسلا كغسل الجنابة من حيث الصفة، من حيث الصفة لا الموجب له من جماع أو احتلام. ويؤيد هذا ما جاء عند عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي هريرة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة، كما يغتسل من الجنابة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: ظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم، ظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم، وهو قول الأكثر. إلى أن قال رحمه الله: وقيل فيه، يعني قال بعض أهل العلم فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة. والحكمة التي أوردها أهل العلم في هذا، قال: والحكمة أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة، ولا تمتد عينه إلى شيء يراه. وفيه أيضا حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائل ذلك حديث من غسل واغتسل المخرج في السنن على رواية من روى غسل بالتشديد. واضح؟ فلا يمنع أن يكون الحديث المروي المذكور من غسل واغتسل أن المراد به كذا، وأن حديث الباب المراد به الاغتسال، كاغتسال ماذا؟ كاغتسال الجنابة في الصفة. فإذا جمع الإنسان أن أتى أهله فإنه يغتسل للجمعة، يغتسل للجنابة أو من الجنابة، وكذلك لماذا؟ للجمعة، على ما تقدم بيانه في أبواب الغسل. نعم. قوله ثم راح، ثم قوله صلى الله عليه وسلم ثم راح، قال بعض أهل اللغة أن الرواح أو إن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، الرواح لا يكون إلا بعد الزوال. وغلط هذا القول العلامة الأزهري رحمه الله في كتابه الزاهر، في كتابه الزاهر في شرح غريب ألفاظ الإمام الشافعي، فقال رحمه الله شارحا حديث من راح في الساعة الأولى، قال رحمه الله: من راح أي من مضى إلى المسجد، من مضى سائرا إلى المسجد للجمعة. قال: ويتوهم كثير من الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار، يعني بعد الزوال، وليس ذلك بشيء، لأن الرواح والغدو عند العرب مستعملان في المسير أي وقت كان من ليل أو نهار. يقال راح في أول النهار وفي آخره، وتروح كذلك، وغدا بمعناه، وغدا بمعناه. قوله عليه الصلاة والسلام: فكأنما قرب أي أهدى، أهدى وتصدق أهدى أو تصدق قرب يعني أهدى أو تصدق. قوله عليه الصلاة والسلام بدنة، البدنة عند جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء أن البدنة يقع على الواحد من الإبل والبقر والغنم، وسميت بذلك لعظم بدنها، وخصها جماعة من الفقهاء، أي البدنة يطلق لفظ يطلق على الإبل خاصة. ولا شك أن المراد بالبدنة في حديث أبي هريرة هاهنا الإبل باتفاق أهل العلم، بدليل أنها قوبلت بذكر البقرة وبذكر الكبش، وبذكر ماذا؟ الكبش. فإذا ما أطلقت البدنة فهي لفظ يستعمل ويقع على الواحد من الإبل والبقر والغنم. ثم ليعلم أن البدنة لفظ البدنة والبقرة لفظ أو لفظان يطلقان، البدنة والبقرة تطلقان على الذكر والأنثى باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم رحمهم الله على ذلك. والهاء فيهما البدنة البقرة، الهاء فيهما للواحدة، كمثل أن تقول قمحة، قمحة، شعيرة، ونحو ذلك، فإنما المراد أنها من أفراد الجنس، الواحدة من أفراد جنس الشعير وجنس الحبوب أو القمح ونحو ذلك. وجمع بدنة بدن بإسكان الدال، وثمة لغة أخرى الضم. وسميت البقرة بقرة لأنها تبقر الأرض، تبقر الأرض، تشقها بالحراثة، تشقها بالحراثة، وغالبا ما تستخدم في ماذا؟ في الحراثة. إذ البقر في اللغة الشق، البقر في اللغة ماذا؟ الشق. ومنه قيل الباقر لمحمد الباقر رحمه الله ورضي عنه، لقب بالباقر لأنه بقر العلم ودخل فيه مدخلا عظيما وبلغ فيه منزلة رفيعة، ولهذا قيل فيه وصفا أنه من محمد الباقر رضي الله عنه. قوله عليه الصلاة والسلام فكأنما قرب كبشا، الكبش هو فحل الضأن، الكبش هو فحل الضأن في أي سن كان، في أي سن كان. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين فسمى وكبر إلى الحديث آخر الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام كبشا أقرن، أقرن أي له قرنان، أقرن يعني له قرنان، تثنية قرن، ووصفه بالأقرن أو وصفه بالأقرن لكماله، لكماله به وحسن صورته، ولأنه أيضا ينتفع به، ينتفع به. الوجه الثالث في فقه الحديث، قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له: اختلف العلماء في المراد بهذه الساعات، من راح في الساعة الأولى إلى آخره، اختلف العلماء في المراد بهذه الساعات، هل هي من أول النهار أو بعد زوال الشمس؟ لأن بعض أهل العلم بارك الله فيكم قال أن الساعات تطلق من أول النهار يوم الجمعة، من أول نهار الجمعة، وبعضهم خصها أن هذه الساعات تبدأ من الزوال، يعني صارت عندهم الساعات تعتبر لحظات، وهذا مبني على معنى راحة الذي مضى معنا، الذي مضى معنا. قال رحمه الله: على قولين، اختلفوا في هذا على قولين، أحدهما أن المراد بها آخر الساعة التي بعد زوال الشمس، آخر الساعة التي بعد زوال الشمس، يعني بعدها تزول ماذا؟ الشمس. قالوا، يقول: لأن حقيقة الرواح إنما تكون بعد الزوال، والغدو قبله، كما قال تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر. قال: واستدلوا أيضا أن بقول بالحديث الآخر: المهجر إلى الجمعة كالذي يهدي بدنة، قال: فجعل البدنة بالتهجير، والتهجير إنما يكون بالإتيان بالهاجرة، وإنما يكون ذلك بعد الزوال. قال: وهذا تأويل مالك. قال بهذا القول مالك رحمه الله وأكثر أصحابه، ووافقهم طائفة من الشافعية على ذلك. القول الثاني أن المراد بالساعات من أول النهار، قال: وهو قول الأكثرين، وهو قول الأكثرين، جماهير أهل العلم. ثم قال: ثم اختلفوا هؤلاء الجمهور، هل أولها من طلوع الفجر، يعني الحساب للساعات من طلوع الفجر، أو من طلوع الشمس؟ يعني من قال من طلوع الشمس جعل أن ما قبل طلوع الشمس استعداد من اغتسال ونحو ذلك وتهيئة، وتبدأ الساعات من ماذا؟ من طلوع الشمس. فقال الطائفة: أولها من طلوع الفجر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، الحديث سيأتي ذكره، يقول يعني في الصحيح. وظاهره يقول أن ذلك لا يكون إلا بعد طلوع الفجر إذا كان يوم الجمعة، واليوم يبدأ متى؟ من الفجر، أليس كذلك؟ نعم. قال: وقال طائفة: أولها من طلوع الشمس، وحكي هذا القول عن الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن إبراهيم البوشنجي، ورجحه الخطابي وغيره، قال: لأن ما قبله وقت للسعي، وقت للسعي إلى صلاة الفجر. ورجح هذا القول عبد الملك ابن حبيب المالكي. وهؤلاء أهل القول الثاني حملوا الساعات، ما قلنا القول الأول حملوا ذلك على اللحظات. هؤلاء الذين قالوا بأن الساعات تبدأ من أول النهار، لكن الاختلاف متى يقع تقع الأولوية، هؤلاء بارك الله فيكم حملوا الساعات على ساعات النهار المعهودة، على ساعات النهار المعهودة. قال الحافظ ابن رجب: وهو الظاهر المتبادر إلى الذهن. وأما ذكر الرواح بدأ يرد على قول من قال بالقول الأول مالك ومن معه، وأما ذكر الرواح فعنه جوابان: أحدهما أنه لما كان آخر الساعات بعد الزوال وهو رواح حقيقي سميت كلها، أي الساعات كلها، رواحا، كما يسمى الخارج للحج والجهاد حاجا وغازيا قبل تلبسه بالحج والغزو، لأن أمره ينتهي إلى ذلك، أليس كذلك؟ عندما يخرجون من البلاد أين يذهبون؟ إلى الحج، ها؟ فيعتبرون حجاجا، ولما يأتوا بماذا؟ بالحج بعده. والثاني أن رواحها هنا أريد به القصد والذهاب، مع قطع النظر عن كونه قبل الزوال أو بعده، إنما المراد به ماذا؟ الرواح، الذهاب، وقصد ماذا؟ التبكير إلى ماذا؟ إلى الصلاة. قال رحمه الله: قال الأزهري وغيره: الرواح والغدو عند العرب يستعملان في السير في أي وقت كان من ليل أو نهار، يقال راح في أول النهار وآخره وغدا بمعناه، وهذا قد تقدم، أليس كذلك؟ طيب، ما المراد بالتهجير؟ أما استدلوا بحديث المهجر؟ قال: وأما التهجير فيجاب عنه بأنه استعمل في هذا المعنى بمعنى التبكير، بمعنى التبكير أيضا، لا بمعنى الخروج في الهاجرة. وقيل إنه ليس من الهاجرة، ليس المراد بالمهجر هنا من الهاجرة، بل من الهجرة، بل من ماذا؟ من الهجرة، والمراد بها هجر الأعمال الدنيوية للسعي إلى الجمعة، للسعي إلى الجمعة. شغلك شغلتنا أعانك الله. أقول لماذا هجر الأعمال الدنيوية للسعي إلى الجمعة؟ فاسعوا إلى ذكر الله. وقد دل على استحباب التبكير من أول النهار حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. قال رحمه الله: خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وحسنه الترمذي، قال: وله طرق متعددة قد ذكرناها في شرح الترمذي. وهذا الحديث معلول، فيه كلام واضح، لكن شرحه هذا العظيم للترمذي غير موجود مع الأسف، ليس فيه إلا هذه القطعة اليسيرة شرح علل الترمذي، العلل الصغيرة الملحق، هذا جزء من شرحه للترمذي، كيف لو كان هذا الشرح موجودا؟ فإلى الله المشتكى. أيضا من فقه حديث الباب، من فقه حديث الباب ما قاله الإمام عبد الرحمن ابن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي شمس الدين في كتابه الشرح الكبير على متن المقنع، معلقا على قول صاحب المقنع، قال صاحب المقنع: ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام، ويدنو من الإمام، قال شارحا: للسعي إلى الجمعة أو إلى الجمعة وقتان، للسعي إلى الجمعة ماذا؟ وقتان، وقت وجوب ووقت فضيلة، وقت وجوب ووقت فضيلة. قال: وقد ذكرنا وقت الوجوب، أي فيما مضى في أول كلامنا عن باب عن كتاب عن الجمعة، عن الجمعة، أقول ذكر رحمه الله أن وقت الوجوب من ابتداء النداء، من ابتداء النداء الذي بين يدي المنبر، من وقت النداء الذي بين يدي المنبر، فإنه النداء أو فإنه المعهود على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن عمر. فلما كان زمن عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث، وأما النداء الأول الذي جاء به يعني عثمان رضي الله عنه، طبعا كان ينادى به قبل ذلك بوقت، قال: فمستحب في أول الوقت حتى يستعد الناس وتهيأوا للصلاة، والذين هم في حرثهم أو في زرعهم أو في بواديهم وكذا يريدون. وقد مضى معكم في الكلام عن حكم الاغتسال ليوم الجمعة سبب ماذا؟ الورود، وأنهم كانوا يريدون من أطراف المدينة وماذا تعلوهم رائحة بعضهم ماذا من العرق، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل اغتسلتم؟ الشاهد بارك الله فيكم قوله: فمستحب، أما النداء الأول فمستحب في أول الوقت، سنه عثمان، ما هو ابتدعه عثمان كمن رمى عثمان بالبدعة هذا الذي ابتدع فضل، قال: سنه عثمان. والثاني للإعلام بالخطبة، وهذا الذي يكون عند المنبر. والثالث للإعلام بقيام الصلاة، للإعلام بقيام ماذا؟ الصلاة. هذا إذن وقت ماذا؟ بيّن لك وقت الوجوب، واضح؟ الأول مستحب أن يكون في أول الوقت، في ماذا؟ في أول الوقت. طيب، ثم قال: وأما وقت الفضيلة فمن أول النهار، فكلما كان أبكر كان أولى وأفضل، كلما كان أبكر كان أولى وأفضل. وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، وهو مذهب الحنابلة أيضا. يقول: وقال مالك: لا يستحب التبكير قبل الزوال. يقول قال مالك لا يستحب التبكير قبل الزوال لقوله صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة، والرواح بعد الزوال والغدو قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. واحتج الإمام شمس الدين عبد الرحمن المقدسي رحمه الله على من تصر له من القول بحديث الباب هذا، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا بما قاله علقمة. قال خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون من الله عز وجل يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة. رواه ابن ماجه هكذا قال. قلت هذا الحديث معلول، أعله الإمام وتكلم عليه الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل، وأيضا تكلم عليه العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة فلينظر. قال وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، فذكر الحديث. نعم. قال وفيه ورواه ابن ماجه والنسائي، وفيه ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو. وقوله بكر أي خرج في بكرة النهار وهو أوله، إلى أن قال فأما قول مالك فمخالف للآثار، لأن الجمعة مستحب فعلها عند الزوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها، ومتى خرج الإمام طويت الصحف فلم يكتب من أتى الجمعة بعد ذلك. يعني تلتفت الملائكة إلى استماع ماذا؟ الخطبة. فأي فضيلة لهذا الذي يأتي بعد الزوال؟ فإن أخر بعد ذلك شيئا دخل في النهي والذم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاء يتخطى رقاب الناس رأيتك آنيت وآذيت، أي أخرت المجيء. وقال عمر لعثمان حين جاء والإمام يخطب أي ساعة هذه؟ على وجه الإنكار، فكيف يكون لهذا بدنة أو بقرة أو فضل؟ فعلى هذا معنى قوله راح إلى الجمعة أي ذهب إليها لا يحتمل غير هذا، أي المعنى الذي ذكرناه. واضح؟ بارك الله فيكم. إذن هذا يعني ينصر القول بجلاء أن الساعات المعهودة. الأمر الثالث في فقه الحديث في هذا الحديث الحث على الغسل لمن أتى الجمعة، وقد سبق الكلام عن حكم الاغتسال للجمعة، وأن الغسل للصلاة لا لليوم كما سبق تقريره خلافا للظاهرية. رابع المسائل أيضا من فقه الحديث فيه استحباب التبكير إلى الجمعة والتهجير إليها، وأن الناس في هذا مراتب، الناس في هذا مراتب حسب مسارعتهم ومسابقتهم في تحصيل الفضائل والمناقب، بارك الله فيكم. فيه أيضا الحديث إثبات الإيمان بالملائكة وهو ركن من أركان الإيمان الستة، وأن لها أعمالا، ومنها أنهم يستمعون الذكر أي الخطبة، ويكتبون من حضر الصلاة، ويكتبون من حضر الصلاة. سادسا وأخيرا، أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور. قال: ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة. قال: فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر أي الملائكة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: فائدة قوله في حديث الجمعة وطويت الصحف أي صحف الفضل، طويت الصحف أي صحف الفضل، يعني لا ينابك فضل من ذلك. فأما صحف الفرض، أما صحف الفرض بأن أديت الفرض، فأما صحف الفرض فإنها لا تطوى، لأن الفرض يسقط بعد ذلك. بعد ذلك متى؟ يعني بعد ذلك، بعد الصلاة، بعد الخطبة، وبعد ماذا؟ الصلاة. فإذا جئت وبقي لك ماذا؟ ركعة، أضفت إليها أخرى كما مر. وإذا لم تدرك فاتك ركوع الثانية فتصليها ماذا؟ ظهرا كما مر. فاعلموا بارك الله فيكم هذا، وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال سائل: هل يستفاد من حديث سهل رضي الله عنه استحباب صلاة الخطيب على المنبر ولو مرة في حياته؟ إذا كانت الحاجة قائمة ومقتضية لا حرج أن يفعل هذا وأن ينبههم. نعم. قال إذا وفي سؤال آخر: فإذا أراد الخطيب أن يصلي على المنبر فأين يقف؟ هل يقف في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ ويصلي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثلاث درجات، ويقف على الثانية ويجلس على الثالثة، فإنما يكون الوقوف على الثانية إذا ما أراد، لأن الثالثة بعدها لا يستطيع بعد ذلك التحرك ويخشى عليه من السقوط. وعلى كل حال يقف عند الثانية فينزل ويرتفع حتى يتمكن من الظهور والنزول أيضا. قال سائل: أي كتاب تنصحون في سير وتراجم الصحابة والسلف؟ كتب التراجم عديدة، الصحابة من أوعبها كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله الإصابة، وهناك كتاب يعني لأبي نعيم في معرفة الصحابة وغيرهم، فتنظر هذه بارك الله فيكم كتب التراجم عموما، ومنها كتاب تهذيب الكمال، فقد ترجم أيضا للصحابة رضي الله عنهم الذين ورد ذكرهم في الكتب الستة وبقية كتب أصحاب الكتب الستة وغيرها بارك الله فيكم. قال: رجل توفيت ابنته وهو الآن يحتفظ بصورها للذكريات، وهو أيضا يحتفظ بملابسها لكي يتذكر هذه البنت، فما نصيحتكم لهذا الرجل؟ أنا أقول: رحم الله ابنتك وأسكنها فسيح جناته، وعوضك الله خيرا، وألهمك الصبر والسلوان، وعقد الله على قلبك نعم بالصبر واليقين. هذا أولا. ثانيا بارك الله فيك، الاحتفاظ بالصور، لا يخفى عليكم النهي الشديد والأكيد في التصوير وفي المصورين، فلا ينبغي لك والحالة هذه أن تحتفظ بهذه الصور، لأنه في الأصل ما كان ينبغي لك أن تصورها أو أن تحتفظ بصورها في حياتها أو بعد موتها، فهذا لا يزيدك إلا تعذيبا وتأوها وغير ذلك، فلا يحسن. فالنصيحة له أن يتلف هذا وأن يذهبه، فإذا كانت قد توفيت رحمها الله ولما تبلغ وهي من أبوين مسلمين وكذلك فهي من طيور الجنة وهي في تسرح في الجنة، فهنيئا لك، هي شافعة إن شاء الله، شافعة لوالديها. وإن كانت كبيرة وقد بلغت فلا ينفعها، بارك الله فيك، هذا تجميع الصور وتجميع الملابس، الذي ينفعها الدعاء والصدقة عنها ونحو ذلك من أوجه البر والخير، هذا الذي ينفعها ويعود عليها بالنفع بإذن الله تعالى. الملابس على كل حال إن احتفظت بشيء منها لا حرج، لكن يخشى من هذا أن يمتد الأمر إلى ما لا يحمد عقباه، فيتجدد النوح ويتجدد ماذا؟ العويل، وهذا لا يصح، بارك الله فيكم. لكن إذا ما كان سلم من هذا لا حرج، لكن يخشى من مثله، نسأل الله أن يربط على قلبه. قال: ما حق الرعية على ولي الأمر؟ حق الرعية على ولي الأمر أن يعدل بينهم وأن يحكمهم بشرع الله جل وعلا، وأن ينتصر للمظلوم، وأن يأخذ على يد الظالم، وأن يسوسهم بكتاب الله كما قلت وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسعى بينهم بالعدل وغير ذلك مما يجب عليه، مما نص عليه العلماء، بارك الله فيكم. لكن ما أدري يعني ماذا يريد بعد هذا، هل يريد بعد هذا إن لم يوفه ولي الأمر حقه أن يتظاهر وأن يخرجوا إلى الشوارع والطرقات ويكسرون المحلات والأماكن والمساجد أو الدور؟ هذا ليس حقك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد وجه لما سئل: أرأيت أمراء؟ يأتون أمراء، نعم، يسألون حقهم ويمنعون حقنا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إن قصروا أو أخلوا، واضح؟ فإذا ما كان الأمر كذلك ليس ثمة إلا الصبر. ولا يخفى عليكم، قد ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله بأن الصبر على جور الأئمة ظلم، يعني ظلم الأئمة وفجور الأئمة، أن الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة، هذا أصل، فإن خالفت فيه ضللت، فانتبه، بارك الله فيك. وقبل يعني لا شك يجب أن تعرف الحقوق التي لهم عليك، وهم إن شاء الله يعني إذا لم يعلموا يعلموا ويوجهوا ويناصحوا بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، نسأل الله أن يهديهم، فالدعاء بالهداية لهم خير من الدعاء عليهم بماذا؟ بما سوى ذلك، لأن في صلاحهم صلاح للراعي وللرعية، وفي فسادهم فساد لأنفسهم وإفساد للرعية والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. لما سمع ابن سيرين رحمه الله كما عند ابن أبي شيبة وغيره، قال: رجلا يدعو على الحجاج ابن يوسف الثقفي الظالم المعتدي، هذا الذي فعل بأمة الإسلام ما فعل، قال له ابن سيرين لما سمع الرجل يدعو عليه، قال: يا هذا، إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه، ظلم الحجاج، كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج، وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا بارك الله فيكم، إن كان خيرا شكرنا، وإن كان شرا ماذا؟ صبرنا. نسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم. هذا يقول: أشتكي، هو يشتكي خلال دراسة المحرر في الجامعة في كلية الحديث بين قوسين، أشتكي من تصور المسائل الفقهية تصورا جيدا، فكيف أتجاوز هذا القصور في التصور؟ هي الأفهام متفاوتة، بارك الله فيك، هي الأفهام تتفاوت والمدارك تتفاوت، أليس كذلك؟ الله جل وعلا قسم هذا بين العباد، لكن الجد بالجد والحرمان بالكسل، هذا أمر. الأمر الثاني، من المهم أن يكون تصوير المسائل لمن يشرح أن يكون فاهما لما يصوره من المسألة. أحيانا يعني فاقد الشيء لا يعطيه، فبدل أن يصور المدرس المادة سواء محرر ولا غير محرر أي مادة كانت، إذا كان هو يقصر فهمه، الأستاذ الذي يدرس هو قاصر الفهم لا يدركها جيدا، فلا يزيد الإيضاح إلا عسرا وإغلاقا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كانت العلة فيه لا شك أن هذا يزيدك ماذا؟ يعني عسرا على عسر. فاستعن بالله ولا تعجز، واقرأ وتأمل وسل لعل الله يرفع عنك هذا. وإن كان المدرس يعرفك ويعلمك لكن الخلل فيك، جاهد نفسك وكرر وزد مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وعشرين وثلاثين ومئة حتى تفهم، حتى إيش؟ تفهم. وليس بالضرورة وأنت جئت يعني ولما تدرس أصول العلم أن تريد أن تفهم كل المسائل المصورة، لا. ولهذا كنا نقول ولازلنا وكررنا مرارا أن التدرج في طلب العلم أصل وسنة من سلف، وقد يكون المتن الواحد يدرس بصيغة يعني مختصرة ميسرة تفهم منها المعنى الإجمالي، دل الحديث على جواز كذا بس، ويكرر عليه مرة أخرى، يكرر عليه الأستاذ مرة أخرى بعد أن يتقدم الطالب، فيزيد في ذكر بعض المسائل الكلية وبعض التفريعات اليسيرة في المعاني والغريب ونحو ذلك، ويكرر ثالثا في التفصيل والتفتيت. فطالب لا شك يأتي هكذا لم يدرس ثم يدخل في ماذا؟ يرمى في قلب المحيط، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ما يسير، كيف يعني ما يمكن هذا؟ فهذا لا شك أنه قد تتوه به ماذا؟ تصوراته وأفهامه. وعلى كل حال بل الإنسان على نفسه ماذا؟ بصيرة ولو ألقى معاذيرة. هذه أسئلة متنوعة، نقف عند هذا حتى لا يفوتكم الباص. بارك الله فيكم وصلى الله على رسول الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.